من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المسلمون، أتكلم اليوم عن البيعة في الإسلام، وسبب الموضوع أني أحب في هذه الأيام أن أعيش معكم لحظات مع السلف الصالح، لأن الحياة معهم تجعلنا نعيد كثيرا من الحسابات في مواقفنا وطبيعة تفكيرنا وعلاقاتنا مع الناس. والسبب في ذلك أن السلف الصالح وبخاصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين قاموا بعملية التغيير الأولى، ولذلك أحب أن أعرف كيف كانوا يعيشون وكيف كانوا يتعاملون مع ربهم ومع رسولهم ومع أنفسهم. وقد تعرضت في خطب ماضية إلى بعض أسلوب حياتهم في زهدهم، واليوم أتكلم عن بيعتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والبيعة هي معاهدة بين طرفين، عقد بين طرفين، وهي مأخوذة من البيع، لأن كل واحد من المتبايعين إذا تم العقد بينهما يمد يده لصاحبه لكي يصافحه، وهذا دليل على تمام الصفقة والبيع. ومن هنا كانت المبايعة بين الإمام وبين الأمة بالكف، يمد يده ليصافح، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتكون المبايعة على الإمامة والإمارة وأي شيء من العقود بين طرفين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع الناس على أمور: الإيمان، يبايعهم على الإيمان بالله تعالى، وأن لا يعبدوا غير الله تعالى، وأن لا يشركوا به شيئا، ويبايعهم على الإسلام ومقتضياته من الشهادتين والصلاة والصيام والحج والزكاة، ويبايعهم على النصرة والولاء له، ويبايعهم على الجهاد معه أعداء الله سبحانه وتعالى، ويبايعهم على الثبات في أرض المعركة حتى الموت إن اقتضى الأمر ذلك، دون أن يولوا أدباره ويتركوا أرض المعركة. ويبايعهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يقولوا كلمة الحق، وأن لا تأخذهم في الله لومة لائم، ويبايعهم على الهجرة في سبيل الله سبحانه وتعالى إن اقتضى الأمر ذلك. ولذلك
كانت البيعة عقدا يبرمه رسول الله مع المبايعين، قوامه الصدق في المشاعر والضمائر، وقوامه الجد في الموقف والحركة والولاء، لأن الذين كانوا يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يبايعون الله، يد الله فوق أيديه. ولذلك ما أحرانا اليوم في أن نجدد البيعة مع ربنا عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم بالالتزام بمقتضيات إيماننا بالله ورسوله وإسلامنا وجهنا لله عز وجل، وأن نلتزم بما أمر الله به وبما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدق وجد واهتمام. وعندما ننزل أفكارنا إلى أرض الواقع بأعمال تترجمها، نكون عند ذلك قد وفينا بيعتنا وعهدنا وميثاقنا مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكانت هناك نماذج لهذه البيع، منها في أول الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته يجد العنة والمشقة والاضطهاد والتخويف من أعداء الله سبحانه وتعالى. فهناك بيعة على النصرة كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين 70 رجلا من الأنصار عند شعب العقبة. أخرج أحمد عن جابر رضي الله عنه قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم. استحضروا إخواني هذه المواقف وانتقلوا إلى تلك المشاهد لكي نعيشها بأفكارنا ومشاعرنا. مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم. لماذا؟ يقوم بمهمة كلفه الله بها، عكار ومجنة، هذه أسواق كان العرب ينشدون الشعر فيها تفاخرا، وفي المواسم يعني يأتيهم في أماكن تجمعاتهم صلى الله عليه وسلم، يقول: من يؤويني؟ من ينصرني؟ إذن هو مضطهد بحاجة إلى من يؤويه ويحميه من أعدائه وينصره حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، أي من يؤويني وينصرني حتى أبلغ رسالة ربي فله الجنة، فلا يجد أحدا يؤويه ولا ينصره، حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مضر فيأتيه قومه وذو رحمه فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك. الناس من المشركين يحذر بعضهم بعضا من رسول الله، دعاية مضادة، إعلام مضاد: احذر غلام قريش لا يفتنك. والإعلام المضاد للإسلام من أسلحة المعارضة والمحاربة قديما وحديثا، لأنه هو الذي يشكل الرأي العام عند الناس. احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمضي بين رحالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه، هذا كلام جابر رضي الله عنه، فآويناه وصدقناه، فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، أي في المدينة، حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. ثم أتمروا جميعا، فقلنا يعني تشاور الأنصار فيما بينهم فقلنا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه منا 70 رجلا حتى قدموا عليه في الموسم، فوعدناه شعب العقبة، فاجتمعنا عندها من رجل ورجلين حتى توافينا، أي اجتمعنا عنده. فقلنا يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافوا في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. صلى الله عليه وسلم يختار أساسيات في الدعوة فيبايع عليها لأهميتها. فقمنا إليه وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو من أصغرهم، وفي رواية البيهقي وهو أصغر 70، إلا أنا يعني جابر كان أصغر الناس. فقال أي أسعد بن زرارة: رويدا يا أهل يثرب، أي تأنوا لا تستعجل، فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجه اليوم أي من مكة إلى المدينة بسببكم مناوعة للعرب كافة، يعني انتبهوا، يحذرهم من التورط لأن هذه المهمة صعبة. فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجه اليوم مناوعة للعرب كافة، أي معاداة للعرب كافة، وقتل خياركم وتعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه، فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله. قالوا: أمط عنا، أي تأخر عنا يا أسعد، فوالله لا ندع هذه البيعة ولا نسلبها أبدا. قال: فقمنا إليه فبايعنا، وأخذ علينا وشرط، ويعطينا على ذلك الجنة إن التزمنا طبعا بنصوص البيعة، وقد رواه أحمد والبيهقي من غير هذا الطريق، وهذا إسناد جيد على شرط مسلم ولم يخرجوه. وقال الحافظ في الفتح: إسناده حسن، وصححه الحاكم وابن حبان، ورواه البزار وقال في حديثه: فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها، يعني لا نقيلها ولا نستقيلها. وأخرج ابن إسحاق عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: فلما اجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه العباس بن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب، فقال: يا معشر الخزرج، إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عزة من قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عزة ومنعة من قومه وبلده. قال: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. قال: فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. قال: فأخذ البراء بن معرور بيده وقال: نعم، فوالذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزورنا، يعني أنفسنا وأولادنا ونساءنا، فبايعنا يا رسول الله. فنحن والله أبناء الحروب ورثناها كابرا عن كابر. قال: فاعترض القول. والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الهيثم ابن التيهان، فقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها، يعني اليهود، فهل عسيت إن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا، يعني تدعنا في المدينة مع اليهود، سنقطع حبالنا معهم من أجلك، فإن أظهرك الله على قومك ترجع إليهم وتدعنا نناجز اليهود وحدنا أم تبقى بيننا؟ يفكر في المستقبل. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. أي المنزل منزلي ومنزلكم، لا أفارقكم. والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم يبين لهم أن طالب دمه كطالب دمه والعكس بالعكس، أي إن طلب دمكم فقد طلب دمي، وإن أهدر دمكم فقد أهدر دمي، لاستحكام الألفة بيننا، يعني محياي محياكم ومماتي مماتكم. وعند ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة رضي الله عنه أن القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العباس بن عبادة بن نضلة أخو بني سالم: يا معشر الخزرج، هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم. قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا أنهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه، فمن الآن، فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة. وإن كنتم ترون أنكم وافون بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة. قالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فما لنا بذلك يا رسول الله؟ إن نحن وفينا. قال: الجنة. هي صفقة، لكن ما هو الثمن؟ الجنة. قالوا: ابسط يدك، فبسط يده فبايعوه، كذا في البداية. وأخرج ابن إسحاق أيضا عن معبد بن كعب عن أخيه عبد الله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفضوا إلى رحالكم، أي تفرقوا، لأنهم كانوا قد اجتمعوا مع رسول الله خفية من قريش. فقال العباس بن عبادة: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا. هكذا هكذا تمت البيعة الآن على النصرة، فأرادوا أن يترجموا العقد إلى فعل، وكانت المبادرة منهم: والذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم نؤمر بذلك. ولكن ارجعوا إلى رحالكم. يعني لم يؤمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بجهاد، لأن الجهاد أذن له في المدينة المنورة، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. هذه بيعة العقبة، بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فيها على النصرة والجهاد. الآن نماذج أخرى من البيعة. عن بشير بن الخصاص رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبايعه، فقلت: على ما تبايعني يا رسول الله؟ فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وتصلي الصلوات الخمس لوقتها، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، وتجاهد في سبيل الله. قلت: يا رسول الله، كلا نطيق إلا اثنتين فلا أطيقهما. انظروا إلى الصدق في التعامل. كل ذلك أقدر عليه وأطيقه إلا اثنتين فلا أطيقهما: الزكاة، والله ما لي إلا 10 ذود، الذود من الإبل ما بين 2 إلى 9، هن رسل أهلي، أي لبن أهلي للشرب، ما عندي غير 10 ذود، يعني لا يريد أن يزكي، وحمولتهن، يعني عندي 10 ذود للبن والتحميل. وأما الجهاد طبعا لا أقدر عليه أيضا، فإني رجل جبان، فإني رجل جبان